إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في درسنا الذي هو باب الخيار في البيع من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى، قبل ذلك لعلي ينبه على ظاهرة يقوم بها بعض المتعالمين والمتمشيخين. هذه الظاهرة هي غمز المشايخ القدامى وغمز فتاواهم ووصفهم بما لا يليق، وأنهم كانوا يقصون الآخرين على حد زعم المتكلم. والفتوى ينبغي أن لا يتولاها وأن لا يتحدث بها وأن لا يتجرأ عليها إلا من فوضه ولي الأمر وفقه الله. فولي الأمر هو المفوض في اختيار المفتين. وبعض المسائل، خصوصا بعض المسائل المصيرية التي تتعلق بأحوال الأمة، لا ينبغي أن يتطفل عليها كل أحد وكل ناعق، وإنما يتكلم فيها العلماء الكبار الذين فوضهم ولي الأمر وفقه الله واختارهم عن تحر ودقة وعلم وفقه. أما أن يتصدى البعض في بعض المواقع التي تنشر أو في بعض القنوات لغمز العلماء الكبار وفتاويهم ويدعو إلى أن تكون الفتوى لكل من هب ودب وأنه هو قد أتى بما لم تأتي به الأوائل وخلص إلى الفتوى الصحيحة في بعض المسائل الشائكة التي يجتمع لها العلماء الليالي والأيام والساعات الطويلة بل ربما الأشهر والسنين للبت فيها، ثم يأتي هذا الطفيلي بكل بساطة وينقد أقوال العلماء ويصرح بأنهم كانوا يحجرون على الناس الفتاوى. من أذن له هو في الفتوى قبل كل شيء؟ لم يأذن له ولي الأمر بالفتوى، لا هو ولا أنا ولا أمثالنا من الصغار. فالفتوى لأهلها، للعلماء الكبار الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإذا أطلقت فيهم الألسن بالغمز واللمز وعدم الكفاءة وأنهم يخفون بعض الفتاوى، هل يخفونها تلبيسا على الناس أو لماذا يخفونها؟ أم أنهم يتحرون القول الصحيح بدليله بغض النظر عن الخلاف الذي جاء فيه؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فأنبه الإخوة وفقهم الله والمستمعين ألا نغتر بمثل هؤلاء المساكين الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتطفلون على الفتاوى، وقد أفتوا في طوام عظيمة في مسائل عظيمة لا يتجرأ عليها العلماء الكبار إلا بعد تحري ودقة وخوف من الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تطلق الألسن من أمثال هؤلاء الجهلة الذين تخصصاتهم أيضا غير شرعية، فيتكلمون في أعراض العلماء. من هم العلماء الذين حجروا؟ هل يعني الشيخ ابن إبراهيم أم الشيخ ابن باز أم سماحة المفتي أم الشيخ الفوزان أم الشيخ الحيدان أم سائر المشايخنا حفظهم الله الذين هم مفوضون في الفتوى، رحم الله من توفي منهم، والشيخ العثيمين وقبل وغيرهم من أئمة الهدى والدين الذين يرجع إليهم، وإلى الآن يرجع إلى فتاويهم. وفي عندنا يعني تعميمات موجودة حتى في الوزارة أنه لا يجوز الفتوى في بعض المسائل من سائر الناس إلا بالرجوع إلى كبار العلماء، وعلى رأسها مثلا الطلاق وبعض المسائل الأخرى التي يرجع فيها إلى هيئة كبار العلماء. فينبغي لهذا المتكلم وأمثاله أن يتقي الله عز وجل. وأقول له مقولة ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، فليتق الله أمثال هؤلاء. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. قال: وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8.
الغبن من غبن يغبن، يعني إذا يعني خدعه بالثمن بأن باعه بأكثر أو اشترى المشتري بأقل، يعني ينطبق الغبن على الطرفين البائع والمشتري. وسيضرب له أمثلة في ضوء ما ورد من الأحاديث الشريفة. نعم.
قال: وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، وقيل يقدر بالثلث، اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قال: وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، قاله في الشرح: فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك، لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته، وله 3 صور.
طيب، هذا الغبن من صوره كأن يشتري السلعة 10 وقيمتها 8، أن يبيعه السلعة 10 وقيمتها 8 أو أقل، أو العكس، أن يشتريها 8 وقيمتها 10. الأولى الصورة في الخيار للبائع، والثانية الخيار لمن؟ الأولى الخيار للمشتري، والثانية الخيار لمن؟ للبائع. إذا كان مما قيمته 10 وغبن لأنه باع 8، فالخيار لمن؟ للبائع. وإن كانت القيمة 8 فبيعت عليه 10، فالخيار لمن؟ للمشتري. فالخيار للمشتري. و يروى عن بعض العلماء أنه قد حدد الغبن فيما إذا كانت الزيادة أو النقص في حدود الثلث، وما نقص عن ذلك فإنه لا يعد غبنا. والحقيقة أن هذا لا نجد عليه دليل. أما الاستدلال بالثلث والثلث كثير فهذا خارج عن هذه المسألة تماما. والذي يبدو أنه أن الرجوع في ذلك كما نقل عن الخرقي وغيره أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، أنه يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. فما عد العرف ما عده العرف غبنا يعتبر غبنا يرجع به المغبون، وما عده العرف غير غبن كالزيادة اليسيرة فإن هذا لا يعد من الغبن. هذا هو الصحيح. نعم.
قال: وله 3 صور. إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
له ثلاث صور وربما تكون أكثر. أولها تلقي الركبان، يعني يخرج من السوق ويقابل أهل المواشي التي تباع أو غيرها من السلع في الطريق ويخدعه، يقول السوق رخيص، ليتك تبيعني بكذا وكذا وكذا، ويوهمه بأن السوق نازل، بأن أسعار السوق ماذا؟ نازلة. هذا محرم ولا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان، وهذا محرم. فإن اكتشف البائع أنه خدعه أو غبنه فله أن يرجع عليه بما زاد عرفا، بما نقص عرفا، يرجع عليه بما نقص عرفا. نعم.
قال الثانية النجش.
نجش.
النجش. الثانية النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهي صلى الله عليه وسلم عن النجش في الحديث المتفق عليه. قال والشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، لكن له الخيار إذا غبن. قال معناه في الشرح.
نعم. النجش أو النجش أظنها بالفتح الجيم، والله أعلم، تراجع إن شاء الله. يعني هذه تقع عند أصحاب المعارض الآن، معارض السيارات، وعند أهل الأغنام، وعند أهل الإبل، فيأتي أناس لا يريدون الشراء وإنما يزيدون في الثمن شيئا فشيئا، كلما زاد الذي يريد الشراء حاولوا أن يرفعوا السعر عليه من أجل مصلحة البائع الذي بينهم وبينه مصلحة معينة، فهذا محرم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. والبيع صحيح ويرجع بماذا؟ بالزيادة، لكن له أن يترك البيع إذا غبن، له أن يتركه إذا غبن وأن يلغيه، يعني أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ألا يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نعم.
قال الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري.
هنا أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع أحدنا على بيع أخي بعض، وقد تقدم أظنه يرجع إلى خيار الله، يعني هو يعني مثلا هو أراد أن يبيع بثمانية، يأتي واحد يقول أنا أشتريها منك بعشرة فيلغي البيع ويأخذ بالثمن الزائد، أو العكس هو باعها بعشرة فيأتي طفيلي فيقول أنا أبيعك مثلها بثمانية، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع أحدكم أو بعضكم على بيع بعض. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى
والثالثة. أيوه.
الثالثة المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر.
نعم. المسترسل هو الذي يجهل الثمن أو يجهل سعر السوق، جاء من بلد خارج ذلك البلد أو تلك المدينة، فمر على صاحب المعرض كم هذه السيارة، قال ب50,000 وهي وقيمتها 40,000، مباشرة أخذها دون أن يماكس، لأنه لا يحسن المماكسة، المماكسة هي الأخذ والرد في ماذا؟ في البيع، في مسألة البيع، يعني يتحاوران في التخفيض الذي يطلق عليه الأنال، لأن العوامل المتمجلزين يسمونه ديسكاون، فالآن يعني التخفيض في اللغة العربية، فالآن صرنا صار لما تجي عند المحلات تسمع من يريد أن يظهر نفسه بأنه صاحب لغة إنجليزية، نعم إذا كان المخاطب لا يعرف لا بأس، أما أن تتفاخر بأن تتحدث بلغة الأفرنج هذا لا ينبغي.
قال
لا ما انتهى.
نعم، ولا يحسن يماكس فله الخيار،
فهو أو لا يحسن أن يماكس، لا يحسن أن يراجع البائع، فله الخيار إذا وجد أنه غبن، فله الخيار إذا وجد أنه غبن وله رد البيع. نعم
أحسن الله إليكم. يدخل في معنى السذاجة؟
أي نعم، لأن هناك حبان بن منقذ كان يغبن في البيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. معنى لا خلابة يعني أنا بالخيار، فهذا من هذا النوع، يعني رجل إما معتوه أو رجل معروف لا يحسن المماكسة في السوق، أو رجل يعني يعرف بأنه يضحك عليه كما يقولون، أو سفيه صغير أو نحو ذلك، فهنا يحصل الغبن، قد يحصل الغبن، أو غشه دلس كما تقدم، أعطاه مثلا حليب منتهية صلاحيته، هذا يرده، لأن هذا ليس غبنا فقط بل هذا غش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. يعني لما كان رجل عنده صبرة من الطعام أعلاها جاف، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد ما تحته فيما تحته بلل، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال أصابتها السماء. قال هل جعلتها في يعني في الظاهر ليراها الناس؟ من غشنا ليس منا، من غشنا ليس منا. إذن حبان بن منقذ وجهه النبي وكان يغبن في البيع والشراء، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بايع أحدا فليقل ماذا؟ لا خلابة أو لا خلابة، والخلابة أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام. نعم، بعد أن يستشير ويستخير. نعم تفضل.
قال الرابع خيار التدليس.
نعم،
وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قال ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، قال في الشرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاع
أو تصر
قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الحديث متفق عليه. قال وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، قاله في الكافي حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه البيع أشبه العيب.
نعم، خيار التدليس هو يمكن نعبر عنه بالغش، يعني إذا وجدت السلعة مغشوشة وأوضح دليل لها هي مسألة المصراة، تصرية الإبل أو الغنم أو البقر، يعني تجميع حليبها في الضرع يوما أو يومين ليخدع المشتري فيظن أنها ذات حليب كثير، فعندما يحلبها الحلبة الأولى ينخدع بذلك، ثم بعد ذلك لا يجد إلا حليبا قليلا، لا يجد إلا حليبا قليلا، فله الخيار بين رد المبيع وبين إمساكه ويرد قيمة الحليب، بين رد المبيع بين الإمساك وبين أن يردها وأن يرد معها صاعا من تمر مقابل ماذا؟ مقابل اللبن، مقابل الحليب. وكذلك يدخل فيه كل ما كان قابلا للغش، مثل أن يقول له إن هذه القطعة من قطع السيارات يابانية، وقد يكتب هذا حتى على العلبة أو الكرتون، وعندما يفتحها يجدها صينية مثلا على سبيل المثال، فله الحق في إرجاعها، لأن هذا غش غش. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، كما سمعتم الحديث قبل قليل. ومثل له أيضا بتحمير الوجه، يعني وجه الجواري، وجوه الجواري مثلا، يعني يصبغه حتى تصبح شقراء أو حمراء، أو مثلا وصل شعر الجارية ليوهمه أنها ذات شعر، أنها ذات شعر كثيف أو كثير طويل، فإذا وجدها بخلاف ذلك له أن يردها أو أن يأخذ أرش النقص. فإذا من غش فليس منا، أي غش أيا كان هذا الغش تحت أي صورة كانت، فإن له خيار ماذا؟
فسخ.
خيار الإيش؟
فسخ.
التدليس، خيار التدليس وخيار الفسخ، له الخيار أو أن يفسخ أو أن يترك أو أن يمضي، وإن أمضى له يمكن أن يطالب بالتعويض. وهذا أكثر ما يحصل الآن عند أهل السيارات وعند أصحاب السيارات، وكذا عند أصحاب الإبل، يقول إنها أو الخيل فيزعم أنها أصيلة وهي من الأكاديش، والأكديش هو الخيل الذي يشبه البرذون، ليس بخيل أصيل. فمثل هذا له رده وله خيار التدليس. والله أعلم، ولا درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل يدخل في خيار التدليس النكاح؟
نعم نعم، يدخل في خيار التدليس النكاح، لكن نحن نتكلم عن البيع الآن، وسيأتي باب النكاح. لكن لو أنه رأى، لو أنه يعني نظر النظرة الشرعية إلى فتاة ولها شعر طويل فتبين أنها قرعاء أو أن شعرها قصير، له الحق بالمطالبة بفسخ النكاح ورد المهر ورد كل ما أنفق من جراء ذلك ليش النكاح. ومثله لو أنها صبغت، الآن النساء أكثرهن يصبغن وجوههن وشعرهن، يعني تجدها مليسة كأنها عمارة والعياذ بالله، تليس بويا، يضربونها بويا ليتغير لون وجهها، فقد يخدع الخاطب الذي خطب هذه الفتاة بمثل هذه التدليسات، سواء بوضع باروكة للشعر أو بصبغ الوجه أو بتركيب بعض المركبات، يعني تركيب أسنان، تركيب أظافر، تركيب رموش، قد تكون غميصة ليس لها رموش، فالآن في رموش صناعية، تركيب عدسة معينة، فإذا وجدها بخلاف ما رأى فله الحق أن يرد كل شيء، أن يرد له كل شيء مما أنفق من جرائها، حتى ما أنفقه في وليمة العرس، حتى ما أنفقه في وليمة العرس، وحتى الهدايا التي أهداها، لأنه ظلم وغشوه، ومن غش فليس منا. نعم.
يقول السائل الكريم: نعم، يذكر دعوة بعض شيوخ صوفية العصر يذكر في فتاواه وكتبه يقول ومحاضراته أن شيخ الإسلام هو يقول ابن تيمية أن شيخ الإسلام وابن القيم من الصوفية، فهل هذا صحيح؟
هذه دعوة كاذبة غير صحيحة. وفي إحدى قبل أكثر من 20 سنة أو لعلها أكثر من ذلك دلس أحدهم عندما رد عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وفقه الله، وقد نشر مقالا بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، وهو الذي يقول من دعائه اللهم أخرجني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، هذا شرك، وهذا هو القول بوحدة الوجود. التوحيد سماه أوحال ويريد أن يغرق مع جماعة أصحاب وحدة الوجود والعياذ بالله، الذين يقولون الرب عبد والعبد رب. ومما ذكر أنه أورد كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أورده شيخ الإسلام ليرد عليه كلام لبعض المبتدعة، أورده شيخ الإسلام في ثنايا كلامه ليرد عليه، فما كان من هذا الرجل زعيم هذه الطريقة إلا أن بتر الكلام، فأتى بالكلام الذي أورده شيخ الإسلام يعني كلام المبتدع، وقال انظروا هذا ابن تيمية يؤيد هذا الرأي، وترك الرد عليه. هذا مثل على قاعدة الذي يقف على فويل للمصلين ولم يقرأ ما بعدها، كما قال الأخطر اللعين النصراني قال وربك ما قال ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين قاتله الله، يعني الله ما قال ويل لأهل الخمر وإنما قال ويل للمصلين، لأنه الخبيث ترك الآية الأخرى. ولذلك حتى الأئمة لا أرى أن يقفوا على فويل للمصلين دفعا لللبس، وإنما تقرأ الآية التي بعدها موصولة بها فتقرأ هكذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا تقف على فويل المصلين. فهذا وضع هؤلاء من هذا القبيل، يعني من أولئك الذين ماذا يفعلون، يعني يقولون إن يزعمون أن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من وقعوا في التصوف، هذا كذب وافتراء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقون إن كنتم صادقين أعطونا الدليل. نعم
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم السائل الكريم طبعا تكرر نعم مكتوبه أكثر من يوم، لما طلبتم قبل أيام أحسن الله إليكم بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند مجالس الصوفية ويسمون ذلك
في الموالد
نعم الحضرة
حضرة
قال
النبوية.
الكاتب نعم قال الكاتب قال نعم هو يحضر بالاتفاق في نفوسنا وفي يقيننا، وإن كان لا يحضر بجسمه صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا يسمى الحدس والذوق. استدل بحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء الثلاثة أنهم ماتوا في مؤتة، وكقول الفاروق رضي الله عنه سارية الجبل.
نعم. أما قوله إنه يحضر في نفوسهم فهذا قول هراء، نسأل الله أن يهدي الكاتب والسائل إلى فهم الحق. ألم يقول أحد إن النبي يحضر في النفوس بأي كتاب أم بأية سنة يقال هذا الكلام؟ وما الدليل عليه من القرآن أو من السنة؟ أما ما ذكره الكاتب نسأل الله لنا وله الهداية إلى الحق، وأن يبصرنا الله وإياه في ديننا، ولعله إن شاء الله يريد الحق ويبحث عنه. أقول إن الاستدلال بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن استشهاد الشهداء الثلاثة زيد بن حارثة وعبد الله بن وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في موقعة مؤتة، هذا جاءه عن طريق الوحي، والرسول موجود، الوحي كان موجودا. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى انقطع الوحي، فمن أين لنا أنه يحضر بعد انقطاع ماذا؟ الوحي. وفقك الله يا أخي الكريم. لذلك وهذا ليست الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه ببراءة عائشة، وأوحى الله إليه بمسجد الضرار، وأوحى الله إليه بتوبة الثلاثة الذين خلفوا، وما الوحي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أخبر عن طريق الوحي، أخبره ربه هو الذي أطلعه على ذلك، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي يطلعه الله على ما شاء، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فالرسل يوحي إليهم ببعض المغيبات، ومع ذلك فإن الأكثر هو ما يخفى عليهم. النبي ما علم الغيب عندما وضعت له اليهودية السم في الذراع، وما علم الغيب عندما سحره اليهود إلا بعد أن أوحى الله إليه، وأخذ 6 أشهر وهو مريض، وقد أمره ربه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي وهو رسول الله الذي يوحى إليه لا يعلم الغيب المطلق كما تزعمه بعض الطوائف، بل لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم إلا ماذا؟ ما أطلعه الله عليه فقط، وقد لا يطلعه على أمور كثيرة. نعم، أوحى إليه بالنصر يوم بدر وأراه مصارع القوم المشركين، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، هذا كله وحي من الله، فأين الوحي بعد وفاة رسول الله يا مسكين؟ أخبرني، هداك الله إلى الجادة الصحيحة. نعم، في عهد النبي نعلم الوحي ينزل عليه، أما ما ألهمه الله عمر رضي الله عنه في قوله: يا سارية الجبل، عمر لا يدري أن ولم يرى سارية، فهذا شيء أجراه الله على لسانه وأسمعه إلى سارية رضي الله عنه أجمعين، أجراه الله على لسانه، ولم يكن هناك وحي، فهذه كرامة من الله لعمر ولسارية رضي الله عنهم أجمعين. وأما أن ندعي الوحي أن النبي يحضر، فأية كرامة في هذه؟ وما الدليل على ذلك؟ نحن نريد دليلا ماديا، دليل من الكتاب أو من السنة على هذه الدعوة. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فتعال وفق الآن، يلا سوي حفلة وأرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحضر، ها ورينا، ومعك مهلة سنة، وأعطيك سنة كاملة، أثبت لنا وصوره. يلا، ما نص تصوير ذات الروح محرمة، لكن إن كنت صادقا فأثبت لنا بالصورة، صورة فيديو، لأن بعض العلماء يجيز الفيديو.
نعم، صلى الله عليكم. قال
أحد الحضور في الأسبوع الماضي قال الشيخ يطلب تصويره، قال هو نور لا يمكن أن يصور، لا تلتقطه.
الله أكبر. لا لا. طيب أعطيني صوته وحضوره وتأييده، هذا كله دجل، هذا كله من تلبيس إبليس. الشيطان يقول لهم النبي حضر حضر، فيقومون قومة رجل واحد ويتناهقون كتناهق الحمر ويرقصون، فهل هذا من دين الله؟ الرسول يحضر الرقص؟ أم أنها مثل دعوة ذلكم الخبيث الذي كان في مستشفى في باريس ويزعم أنه أن النبي يزوره يقظة لا مناما في اليوم 70 مرة، ونظم في هذا قصيدة شركية خبيثة، وهو لا يصلي ولا يحضر الجماعة ولا يصلي مع الجماعة بدعوى أنه قد سقطت عنه التكاليف فأصبح لا يصلي، ومع ذلك يزعم أن النبي يزوره. وفين؟ في بلد الدعارة، في بلد المجون، في بلد الفسق، في بلد الكفر، فكيف هذا يزعم شيخ هذه الطريقة الخبيثة أن النبي يزوره وهو لا يصلي، لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ ولا يستغرب منه، فإنه قد قال إن رجلا نصرانيا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنه زنى بامرأة تعتنق تلك الطريقة. بركة الشيخ يقول، أية بركة هذه؟ أو بركته، برك عليه شيطانه، برك عليه شيطانه فأغواه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاتقوا الله يا إخواني، اعرفوا الحق بدليله، واعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، كما قال الإمام الحافظ محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. نعم تفضل.
يقول السائل الكريم، يقول أتعاقد مع بعض الفنادق وأفتح فيها مطاعم، أفتح فيها يقول بوفيهات مفتوحة، بوفيه مفتوح يقول نعم، يقول أخذ على الفطور 50 ريال والعشاء 80 والغداء 150، يقول لكني ولله الحمد يقول عادة ما أربح أرباح طائلة، سؤالي للشيخ هل في هذا شيء؟
أما تعاقدك مع الفنادق فلا شيء فيه، وأما الأسعار فإن كنت تتجاوز الأسعار المعروفة عرفا فأنت آثم، وإن كنت تجعل الأسعار المعقولة المعروفة بين الناس فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، المهم أن لا تخالف أعراف الناس في الأسعار. نعم.
يقول فاتح بوفيه مفتوح يقول حتى الإشباع
معروف، يعني هذا شيء معروف عند في المطاعم، يعني البوفيه المفتوح حتى الإشباع هذا مفروغ منه، معروف في الفنادق وفي مطاعم وغيرها. أقول إذا كنت لا تتجاوز الأسعار أو التي هي قائمة عرفة فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
يقول السائل الكريم، يقول بعضهم يوجب على الحريم تغطية الوجه، بعضهم والآية التي وردت في الحجاب في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يجوز أن نقول من أراد أن يتبع نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أرادت سترت وجهها ومن لم ترد فيبيح لها ذلك، يعني يباح لها ذلك؟
طيب اقرأ الآية التي تعم نساء النبي وغيره، ما هي الآية؟ يا أيها النبي قل أكمل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن، ماذا تفعل بهذه الآية يا عبد الله؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، هذا نص،
نص والله وتالله وبالله إنه نص في الحجاب، إلا من كابر. المكابرة ما لها علاج، المكابرة ليس لها علاج. هذا النص ماذا تفعل به يا عبد الله؟ هو ما قال نسائك فقط، قال قل لنسائك، يا أيها النبي قل لبناتك، قل لأزواجك وبناتك مرة أخرى، ونساء المؤمنين أكملوا يدنين عليهن من جلابيبهن. من لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ماذا تفعل بهذه الآية؟ وماذا تفعل في الحديث الذي في الصحيحين أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، يعني بثيابهن، فينصرفن لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد. أو لعلك تمسكت بآية وتركت آية أخرى، وإذا سألتموهن متاعا، يعني نساء النبي، فاسألوهن من وراء حجاب. لكن ماذا تقول في الآيات الأخرى والأحاديث؟ فإياك والتمسك بالشبهات يا عبد الله، عليك أن تأخذ بالدليل، عليك أن تأخذ بالدليل، اتق الله وأخذ بالدليل الشرعي. نعم.
السائل الكريم يقول: بالنسبة للسعي يوم الجمعة، هل الأفضل المشي على الأقدام أم ركوب السيارة؟ يقول: وش أحسن طريقة لهذا؟
والله على كل حال، يعني الشخص الذي لا يستطيع المشي فإن ينبغي أن يتخذ عربية أو السيارة أو العربية الكهربائية، وأما القادر لو مشى أفضل، لكن لو ركب لا ينكر عليه، لو أنه ركب لا ينكر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى على ناقته. نعم.
هذا أحسن الله إليكم، قريب منه يقول: يذكر بأنه في المملكة عايش، يقول عزابي، يقول معنى سؤالي أنه يأخذ حاجته من زوجتي عن طريق الإنترنت، هل هذا يجوز في الدين؟
على الاستمناء، إذا كنت تتحدث معها وحصل ما حصل بدون جلد عميرة فلا حرج عليك، أما إذا جلدت عميرة فهذا استمناء محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تعرفون جلد عميرة؟ معروف عند العلماء.
نعم.
ها؟
نعم.
أظنه معروف لديكم، يعني إذا كان لا يستخدم يده أو بعض الأشياء فلا بأس، لو أنه أنزل إن الله لا يستحي من الحق وهو يكلم زوجته أو يداعبها فأنزل، هذا لا حرج عليه، أما لو أنه استخدم يده في ذلك أو آلة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. نعم.
يقول: هل الأفضل في شهر ذي الحجة الاستغفار أو الصدقة؟
هذه كلها أعمال جليلة، ولما لا تجمع بين الأمرين، ولا فرق بين ذي الحجة وغير ذي الحجة، لماذا خصصت ذي الحجة؟ الاستغفار موجود مشروع في كل وقت. نعم، أيام الحج تكثر من الذكر بما فيه الاستغفار في الأيام العشر وفي أيام التشريق، ليالي التشريق، هنا تكثر من الذكر أكثر بما فيه التسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك، أما بقية شهر ذي الحجة فلا ميزة له على غيره، يعني بعد انتهاء أيام التشريق لا فرق بين بقية أيام ذي الحجة وبين بقية أيام السنة، وبين بقية أيام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في الجلسة الواحدة 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. احفظوه دعاء قصير يستغرق منك 3 دقائق إذا قلته 100 مرة، وليس له وقت معين، وليس بصحيح أنه يخص بصلاة الضحى، بل في أي وقت شئت: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر له ذنبه وإن كان قد فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف. فالاستغفار أمره عظيم، ومن أسباب تيسير الأمور وتذليل الصعاب والرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ماذا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فإذا الاستغفار مشروع في كل وقت، ولا يخص بشهر ذي الحجة يا عبد الله. وكذلك الصدقة، الصدقة لا شك أن من تصدق في 10 ذي الحجة أو في أيام التشريق فهذا أمر لا شك أنه فاضل، أيام فاضلة. لكن بقية الأيام أو بقية أيام ذي الحجة لا فرق بينها وبين سائر الأيام من سائر السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: حددت يوما في السنة لإخراج زكاة مالي، بعض الأحيان يكون ما معي من المال ليس يكون أموالي تكون ليست كاملة عندي، وبعضها لم يحل عليه الحول، فهل فعلي صحيح؟ يعني هل أخرج عني الكل؟
نعم. ينبغي أن تحدد الزكاة بحولان الحول. فإذا بدأت مشروعا مثلا في أول محرم تزكي مالك في أول محرم، بدأته في رمضان تزكيه في رمضان، بدأته في ذي القعدة تزكيه في ذي القعدة، وهكذا. أما المال المستفاد الذي لا تدري متى يدخل ويأتيك شيئا فشيئا فإن حوله حول أصله، فإن حوله حول أصله. وأضرب لكم مثالا يوضح المراد. إنسان يوفر من راتبه، مرة يوفر 1000، مرة يوفر 2000، مرة يوفر 100، يعني في كل شهر يترك شيئا معينا من راتب توفير، قد لا يكون محددا وقد يكون محددا. فهذا يبدأ حوله بحول بداية ماذا؟ التوفير. أنت بدأت الادخار في محرم، كل شهر تدخر مبلغا معينا من الراتب. إذا جاء محرم القادم اكشف على الحساب والموجود عليك أن تزكيه من الأموال المستفادة، وما دخل معه من أي جهة حلال تزكيه مع بداية محرم القادم، وهكذا سائر الأموال التي تأتيك شيئا فشيئا. نعم.
السائل الكريم يقول: يذكر بأنه يسكن في دولة كذا من دول أوروبا، يقول: المعروف عندنا نظاما أن البنت إذا وصلت 18 سنة وكذا الولد أن لا إجبار عليه، بل يخرج من البيت، بل له أن يخرج من البيت. السؤال: هل أنا آثم إذا خالفت نظام البلد وحجرت على أولادي، أم الله غفور رحيم؟
هذا النظام مخالف للشرع، وأنت ينبغي أن تحافظ على أبنائك وبناتك. وقانون في البلد على نوعين: القانون الذي لا يتصادم مع الدين فينبغي أن تطبقه وأن لا تحرج نفسك بمخالفته، يعني مثلا الإشارات الضوئية، يعني مثلا تنظيم الإيجارات وما إلى ذلك، يعني ترتيب الأمور المرورية وقوانين السيارات وما إلى ذلك، إذا لم تخالف نصا شرعيا. أما ما خالف الشرع كخلع الولاية الشرعية عن البنات، هذا لا تستسلم له مهما كان الأمر، حتى ولا تخرج من ذلك البلد، لو حتى ولو تخرج من هذا البلد وهو الأولى أن تخرج. إذا وجدت طريقا للهجرة وتعود إلى البلاد الإسلامية فهذا ينبغي أن تحاول فيه لأي طريقة مشروعة، لكن ولايتك لا تنزع منك عن بناتك. أما الإبن يعني إذا رأيت أن الحفاظ عليه في داخل البيت يعني يحفظه فلا بأس، وأما إن كان مثلا هو فاهم مكان يكون طالب علم ويعرف ما له وما عليه فالأمر فيه سعة بالنسبة للإبن إذا عرفت أنه محافظ على شرع الله سبحانه وتعالى. أما البنت فلا ينبغي أن تسلمها لهؤلاء.
سؤال الأخير، البهلول يقول: هل من شرط دخول الجنة اتباع أحد المذاهب الأربعة؟
شرط دخول الجنة،
الله مستعان. يقول النبي، يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله أجيبوا فاتبعوني. الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب اتباعه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لتقليد أصحاب المذاهب بدخول الجنة، وإنما دخول الجنة يرتبط باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وأظن أن الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله لو سمعوا بمثل هذا لطالبوا من يقول ذلك بقطع رقبته. نعم، لأن الأئمة رحمهم الله لم يفرضوا على الناس اتباعهم. أنا لا أقول أنت لا تتلمذ على مذاهب أهل العلم وعلى فقه أهل العلم، نعم تتلمذ عليه خصوصا في بداية الطريق، لكن إذا ظهر لك أن الدليل على خلاف قول ذلكم الإمام فإن الإمام نفسه رحمه الله يأمرك بأن تترك قوله وتأخذ بماذا؟ وتأخذ بالقول الحق وتأخذ بالدليل. هذا الذي يأمر به الأئمة رحمهم الله، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فإذا ولا يرضون. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما كان يجادل حماد بن زيد في مسألة دخول الأعمال في الإيمان احتج عليه حماد بن زيد رحمه الله، رحمه الله ورحم أبا حنيفة وسائر الأئمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان ذكر الأعمال الصالحة أنها تدخل في الإيمان، وفي رواية أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فسكت أبو حنيفة رحمه الله مستسلما للحديث. فلما قال من قال: لم تجبه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك، أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل بعض أهل العلم على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عن الإرجاء، عن إرجاء الفقهاء الذي يخرج العمل من مسمى الإيمان، مع أنه لا يرى سقوط العمل كما تراه المرجئة الغلاة، لكن هذا من الدلائل على رجوعه رحمه الله. نحن في هذا الباب لا ينبغي أن نفرط ولا أن نفرط، لا نذم الأئمة كما يفعل بعض السفهاء والجهال أو نحاول إسقاطهم أو إسقاط فقههم أو قواعدهم الفقهية. لا، هذا هم فهموه في ضوء الأحاديث، في ضوء الكتاب والسنة، استنبطوه من الأحاديث، هذه القواعد أخذوها من الأحاديث. فقول الإمام يستدل له ولا يستدل به، فرق بين أن تستدل به وتجعله هو المعتمد وبين أن تستدل له. فأقوال الأئمة وقواعد الأئمة يستدل لها ولا يستدل بها، يؤخذ بها ويستدل لها، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. فنحن لا نوافق أولئك الذين يجرحون الأئمة، وعلى من أراد يعني الوقوف على القول الحق في هذه المسألة عليه أن يقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد بين أعذار الأئمة فيما أخطأوا فيه، وبين أنهم كلهم ينشدون ماذا؟ ينشدون الحق ويدعون إلى الأخذ بالدليل، فالأخذ بغير الدليل مخالف لقول من؟ لأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. كما ننكر، بما أننا ننكر النيل من الأئمة أو ذمهم أو تسفيها أقوالهم أو أدلتهم، بالمقابل ماذا؟ لا نتعصب لهم، ونعلم أنهم يخطئون ويصيبون، وأن من أصاب منهم فله أجران، وأن من أخطأ فله أجر واحد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أقول ألح عليكم وأقول اقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأرجو أن يأتي يوم نقرأه في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. ربما نجري تعديلا على بعض الدروس بناء على رغبة بعض الإخوة، فنرجع إلى قراءة بعض كتب العقيدة، بالإضافة إلى إبقاء بعض الأيام لاستمرار في ماذا؟ في منار السبيل إن شاء الله تعالى.
سأل الله إليكم. نعم، أحد الإخوة من باب الفائدة، أحد الإخوة الكرام جمع رسالة ما يعرف بالدكتوراه جامعة الإمام جزاه الله خيرا، اختيارات الشيخ بن باز رحمه الله،
جميلة جدا.
نعم، الفقهية، فتوصل إلى أن الشيخ رحمه الله خالف مذهبه مذهب الحنبلي في 300 مسألة.
نعم،
وخالف الأئمة الأربعة الفقهاء الأئمة الأربعة في 70 مسألة.
صحيح، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله لم يكن متعصبا، مع محبته للأئمة والدعاء لهم والثناء عليهم والإفادة من علمهم، ومع هذا لا يتعصب، فلذلك خرجت هذه الاختيارات. ثم نقول نحن أيضا لا يلزمنا اتباع هذه الاختيارات، ربما نخالفها، وهذا هو الذي يدعو إليه الشيخ رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعلم الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.